أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس تفسير قول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة تبين سننا من سنن الله عز وجل، أنه إذا أراد هداية الناس بإرشادهم وبيان الحق لهم فإنه يبعث إليهم رسلا من أنفسهم من جنسهم بشرا مثلهم. وأن هذه شبهة كانت عند المشركين في كل زمان في كل مكان، كانوا يستبعدون أن يرسل الله إليهم بشرا، وكانوا يتوقعون أن يكون الرسول ملكا، فكانوا يقولون الله أعظم من أن يبعث إلينا بشرا. ولذلك قال قائلهم: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقال الآخرون: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقال آخرون: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال كفار قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالله جل جلاله يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل هو بشر كما كان الرسل من قبله بشرا، ومقتضى هذه البشرية أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويتناسلون وينامون ويفرحون ويغضبون ويحزنون ويسرون، وأنهم صلوات ربي وسلامه عليهم تعتريهم العوارض البشرية فينامون وينسون ويتعبون ويجرحون ويمرضون، بل بعضهم قد يقتل كما بيّن ربنا جل جلاله في القرآن الكريم. ومقتضى بشريتهم أنهم ليس لهم شيء من خصائص الألوهية أو الملائكية، ومقتضى بشريتهم كذلك صلوات ربي وسلامه عليهم أنهم يزاولون أعمال البشر، فبعضهم يرعى الغنم وبعضهم يتجر وبعضهم يكون حدادا أو مزارعا أو نجارا وما إلى ذلك مما يمتهنه الناس. والحكمة في ذلك حصول الاقتداء والائتساء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. والحكمة كذلك أنه أعظم في الابتلاء، وأن الرسول لو كان ملكا لما تأتى للناس أن يخالطوه وأن ينظروا إليه وأن يقتدوا به، ولذلك ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لا بد أن يكون الرسول رجلا لأن الرجال قوامون على النساء، ولأن الرجولة وصف كمال، ولأن الرسول أي رسول يحتاج أن يلقى الناس سرا وعلانية وأن يواجه المعاندين والمخاصمين وأن يقود الجيوش وأن يفحم المحاجين، وهذا كله مما يتأتى للرجل دون المرأة. وكذلك لأن المرأة تعتريها أعذار تحول بينها وبين بعض العبادات كالحيض والنفاس وما إلى ذلك، ولذلك جعل الله مقام المرأة أعلاه أن تكون صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فلم يكن في النساء نبيا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه قراءة حفص، وقرأ الباقون يوحى إليهم. وأمرنا ربنا جل جلاله بسؤال أهل الذكر فيما خفي علينا علمه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد مضى معنا الكلام عن الشروط التي ينبغي توافرها في من يتصدر لإفتاء الناس وبيان الحلال والحرام لهم. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذه الآية إثبات صفة العلو لله عز وجل كما قال وهو العلي العظيم إنه علي حكيم، لأن النزول لا يكون إلا من عل إلى أسفل، والقرآن كلامه. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، من أجل ماذا؟ لحكمتين. الحكمة الأولى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا البيان يكون بالقول، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بعض آيات القرآن بقوله عليه الصلاة والسلام لما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لما قرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لما قرأ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض، العرض على الله عز وجل، وهكذا. وأحيانا يكون تفسيره بالفعل، فقول ربنا جل جلاله وأقيموا الصلاة قوله جل جلاله اركعوا واسجدوا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى أمام الناس ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت، كان صلى الله عليه وسلم إمام الناس في الحج وقائدهم، ثم قال لهم خذوا عني مناسككم. لتبين للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم الحكمة الثانية ولعلهم يتفكرون. لعله أي على رجاء منهم أن يحصل لهم التأمل والتفكر في هذا الذكر الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عجبنا ربنا جل جلاله من ناس يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا ويصدون عن سبيل الله ويعادون رسل الله ويقاتلون أولياء الله ويعيثون في الأرض فسادا. ثم بعد ذلك هم آمنون من مكر الله وكأنهم بمنأى عن حلول العذاب بهم. قال الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الاستفهام الذي صدرت به هذه الآيات للإنكار على هؤلاء المشركين الصادين عن سبيل الله. أفأمن أي أفأمن الذين مكروا السيئات. المكر أيها الإخوان هو الفعل السيء بتدبير خفي، الفعل السيء بتدبير خفي. وقد بيّن ربنا جل جلاله أن مكرهم عظيم ومكروا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أفأمن الذين مكروا السيئات. السيئات أيها الإخوة الكرام قيل هي وصف لموصوف محذوف. وتقدير الكلام أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات. وقال بعضهم بل هي مفعول به على أن مكروا مضمن معنى فعلوا. أفأمن الذين فعلوا السيئات. وقال بعضهم بل السيئات متعلق بأمنوا. أأمن الماكرون السيئات. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض. الخسف أيها الإخوان ابتلاع الأرض المخسوفة به حتى يقعد في قعرها. ابتلاع الأرض هذا الشخص أو هذه الأمة المخسوفة به أو بها حتى تكون في قعرها. والله جل جلاله بيّن أن هذا العذاب قد سلطه على صنف من الناس كما فعل بقارون اللئيم الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكما تهدد ربنا جل جلاله أولئك الكفار أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تضطرب وتتجلجل بكم. وكما في قوله تعالى أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ها هنا الله جل جلاله يتهدد هؤلاء أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. العذاب يمكن أن يأتيهم من فوقهم أو من تحت أرجلهم. الله جل جلاله أرسل عذابا من فوق على بعض الناس كما فعل بأصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وبعض الناس أرسل عليهم عذابا من تحتهم خسف الله بهم الأرض. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. ولذلك ربنا جل جلاله قال أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. أي في انتقالهم خلال أسفارهم طلبا للمعاش، أو يأخذهم في تقلبهم، فما هم بمعجزين. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني إما أن يأتيهم العذاب وهم في حال نومهم، أو يأتيهم العذاب في وقت القائلة في وقت الظهيرة، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، على تخوف. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية على المنبر ثم قال: ما التخوف؟ يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يدل على تواضعه وسمو نفسه عليه من الله الرضوان. فقال له رجل منه ذيل: يا أمير المؤمنين، التخوف بلغتنا التنقص، التنقص. قال له عمر رضي الله عنه: وهل تعرف ذلك العرب من كلامها؟ قال: نعم، فقد قال شاعرنا أبو كبير: تخوف الرحل منها ماتكا فقدا. والماتك أيها الإخوان هو السنام، سنام البعير، سنام البعير. كما تخوف غصن النبعة السفن، السفن هو البرد أو المبرد أو آلة النجار، والنبعة نوع من الشجر يؤخذ عودها فيصنع منه القوس. فالتخوف التنقص، أو يأخذهم على تخوف أي نقص في الأموال والأنفس. الله جل جلاله ينقص أموالهم وأنفسهم شيئا فشيئا إلى أن يهلكهم بعامة. فالله جل جلاله يذكر أنواعا من العذاب، هو جل جلاله قادر على أن ينزل بهم أيها شاء. قال جل جلاله: أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يأخذهم في تقلبهم بأن يرسل عليهم حجارة من السماء، أو أن يرسل عليهم صاعقة، أو أن يرسل عليهم ريحا صرصرا، أو أن يرسل عليهم صيحة، أو أن يرسل عليهم ذلة، أو غير ذلك مما أنزل بالأمم قبلهم، فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف. قال جل من قائل: فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله جل جلاله سبقت رحمته غضبه. هؤلاء المشركون يسبونه ويستهزئون بآياته ويكذبون رسوله وينسبون إليه جل جلاله الولد والشريك، ويعبدون غيره، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة، يمهلهم لعلهم يتوبون ويرجعون. لماذا؟ لأنه رؤوف رحيم. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم لفت أنظارهم إلى آية من آياته: أولم يروا، أولم يروا. هذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: أفلم تروا، على اعتبار أن الآية قبلها: فإن ربكم لرؤوف رحيم، خطاب. فهنا أيضا: أفلم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يتفيأ، التفيؤ الرجوع، يقال فاء فلان إذا رجع. ومنه قول الله جل جلاله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى ترجع إلى أمر الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ قرأها أبو عمرو ويعقوب تتفيأ الآن كما قرأها الشيخ الطيب تتفيأ أما قراءة تتفيأ على اعتبار أنها الظلال والظلال مؤنثة وأما قراءة الجمهور يتفيأ على اعتبار أن الظلال تأنيثها مجازي وليس حقيقي وقد عرفنا أن المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيض أما ما لا يلد ولا يبيض كالظلال فإنه يجوز أن يؤنث الفعل وأن يذكر لذلك يجوز أن تقول تتفيأ الظلال أو يتفيأ الظلال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الواو واو الحال والحال أنهم داخرون داخرون بمعنى خاضعون ذليلون وهاهنا أيها الإخوة الكرام الله جل جلاله في هذه الآية بيّن أن كل شيء يسجد لله جل جلاله وللمفسرين في ذلك قولان القول الأول بأن الآية من العام المخصوص الآية من العام المخصوص ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله جل جلاله يقصد بقوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ثم قال بعدها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ونحن نعلم بأن بعض الناس يعيش ويموت وما وضع جبهته على الأرض قط صح ولا لا ولذلك قال بعض المفسرين الآية من العام المخصوص ومقصود بها المؤمنون الذين يسجدون لله طوعا والمنافقون الذين يسجدون لله كرها كما قال ربنا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون قالوا والدليل على أن الآية من العام المخصوص أن الله قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ثم قال وكثير من الناس ليس كل الناس وكثير من الناس ثم قال وكثير حق عليه العذاب قالوا فالآية من العام المخصوص وبعض المفسرين قالوا لا بل الآية على عمومها والمقصود بالسجود هاهنا السجود اللغوي وليس السجود الشرعي السجود الشرعي معروف أيها الإخوان بأنه وضع الجبهة على الأرض ذلا بين يدي الله جل جلاله وتعبدا أما السجود اللغوي قالوا بمعنى الانقياد الانقياد والخضوع فكل المخلوقات مؤمنها وكافرها برها وفاجرها خاضعة منقادة لأمر الله متى ما شاء أحياها متى ما شاء أماتها أعزها أذلها أصحها أسقمها أغناها أفقرها خفضها رفعها كل يوم هو في شأن جل جلاله طيب سجود الظلال أيها الإخوان سجود الظلال أيضا للمفسرين فيه قولان وهذا الكلام قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وبعض المفسرين قالوا سجود الظلال هاهنا كناية عن ميلها جهة المغرب عند قبل الزوال وجهة المشرق بعد الزوال يعني الظل تارة يكون من هاهنا وتارة يكون من ها هنا. ولذلك ربنا قال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. قالوا فالمعنى ها هنا مجازي. وقال آخرون بل سجودها حقيقي، ولا يستغرب أن يخلق الله في الظلال إدراكا تتعبد به ربها، كما قال جل من قائل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ولذلك ربنا قال أولم يروا أو أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ أو تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل الدواب تسجد لله جل جلاله. بل قال ربنا جل جلاله والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. قال سبحانه والملائكة، الملائكة أيضا لا يستكبرون، يسجدون لله عز وجل، كما قال جل من قائل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالملائكة تسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. يعني هذه السماوات على سعتها وعظمها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم صفتهم الطاعة، لا تصدر منهم معصية قط. وفي مقابلهم الشياطين صفتهم المعصية، لا تصدر منهم طاعة قط. أما نحن معشر بني الإنسان فبين بين، فينا الخير وفينا الشر، فينا الطاعة وفينا المعصية. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات أريد أن أقف فيها عند قول ربنا جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أريد أن أتكلم عن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن وواجبنا نحو سنته صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأننا في زمان كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، وظهر ناس يقولون بأنه لا حاجة بنا إلى السنة، لا حاجة بنا إلى السنة، وهو داء قديم لكنه في زماننا قد انتشر، وصار هناك من يروج، وصارت هناك مراكز بحثية تنفق عليها أموال طائلة من أجل أن تشكك فتية المسلمين وشبابهم في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعداء الله علموا أنهم إن نجحوا في هدم السنة وإبطال حجيتها والتشكيك فيها فإنهم قد هدموا الإسلام. وهؤلاء المشككون في السنة أيها الإخوة الكرام قد تنوعت مشاربهم، فمنهم من ينكر السنة جملة بدعوى عدم الاستطاعة في التثبت منها. يقولون كيف نستطيع أن نعرف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام أو لم يقله؟ وصنف آخر يطعنون في رواة السنة من الصحابة بدعوى أنه كانت لهم مصلحة في الأحاديث التي رووها، وبعضهم ينكر في أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا العلم الشريف، فيقولون هؤلاء كانوا عجما. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة، هؤلاء كانوا عجما، ما كانوا عربا، كيف نثق بهم؟ ثم بعد ذلك منهم من يقول أنا أعمل بالمتواتر دون الآحاد، أنا أعمل بالسنة المتواترة دون أخبار الآحاد، ومنهم من يقول أنا أعمل بالسنة الفعلية دون القولية. ولذلك تجد منهم من ينكر أشراط الساعة والفتن والملاحم وما روي في مناقب الصحابة، وينكر معجزات الأنبياء وما إلى ذلك. وهذا كله قد تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في معجزة من معجزاته. الحديث رواه الإمام أحمد عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا يوشك أن ينثني رجل شبعان يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يكرر عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يفعلوا فلهم أن يرجعوا عليهم بمثل قراهم. ها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما ينظر إلى الغيب من ستار رقيق، يخبر بأنه سيأتي واحد شبعان بطنه قد امتلأت بألوان الطعام والشراب، وأنه يجلس منثنيا أي متكئا على أريكته جلسة الأشر البطر، ثم بعد ذلك يتفلسف يقول أيها الناس عليكم بكتاب الله، عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، يعني الحلال ما كان في القرآن، الحرام ما كان في القرآن. ونقف عند هذا الحد، ما عندنا علاقة بشيء اسمه سنة أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وكرر ذلك مرتين، ثم بعد ذلك حرم أشياء عليه الصلاة والسلام ليست في القرآن، قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، وقد مضى معنا كلام عنه في تفسير والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، ما يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وقد علمنا بأنه ليس في القرآن ذلك. القرآن حرم علينا 10 أنواع من الطعام، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه 10. وفي القرآن الكريم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، هذه السباع التي تفترس التي تأكل اللحم كالكلاب والقطط والثعالب والنمور والأسود وما إلى ذلك لا تحل لكم، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها، لو أنك وجدت شيئا في الأرض من مال محترم فلا يحل لك الانتفاع به، وقد فصل صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الآخر بأنه لا بد أن تعرف بها سنة. واضح أيها الناس؟ فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تنبأ
بهذا الصنف من الناس. طيب، هؤلاء الموجودون بين أظهرنا الذين ينكرون السنة ويرفع أحدهم عقيرته بهذا الإنكار، ما الذي يحملهم على ذلك؟ يحملهم على ذلك أسباب أربعة قد تجتمع كلها أو يوجد بعضها. أول هذه الأسباب أيها الإخوان عياذا بالله حب الشهرة والظهور. بعض الناس يريد أن يشتهر ولو كان بأمر منكر، كما ذكروا عن بعض الحمقى بأنه ذهب فبال في بئر زمزم، فقيل له لما صنعت ذلك؟ قال من أجل أن أشتهر بين الناس بأن فلانا هذا بال في بئر زمزم. قيل له أتشتهر باللعن؟ يعني الناس كلما ذكروك سيقولون فلان لعنه الله فعل كذا. قال ما أبالي يلعنوني ولا يشتموني، المهم أن اسمي يشتهر بين الناس. فبعض الناس يخرج بقول منكر بقول إد فقط من أجل أن يشتهر، من أجل أن تجرى معه المقابلات وتفرد له الصفحات. وكما تعرفون أيها الإخوة الكرام كثير من الصحف وكثير من المجلات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام قديمها وجديدها تسارع إلى إبراز هؤلاء وإشهارهم، فهذا سبب. السبب الثاني والعياذ بالله وقوعهم تحت جملة من الأهواء. بعضهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أصلا، يعني قضيته ليست مع السنة وإنما قضيته مع الدين نفسه، لكنه يتستر بإنكار السنة. لذلك عهد عن بعض هؤلاء في مجالسه الخاصة بأنه يستهزئ بالصحابة ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن قضيته ليست مع السنة وإنها مع أصل الدين، لأن هذا الذي تستهزئ به ما جاءنا بالسنة وحدها بل جاءنا بالسنة والقرآن. صحيح، يعني القرآن أيها الإخوان وصل إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلمنا الله به ولا نزل علينا جبريل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله جل جلاله. هذا سبب ثاني. السبب الثالث الجهل بالتراث، يعني كثير من هؤلاء الطاعنين مثلا الذين يشتمون البخاري، لو قيل له البخاري من هو ما اسمه؟ ما يعرف، متى ولد متى مات أين نشأ ما خبر كيف جمع كتابه، ما يعرف أي شيء، جاهل. وهذا الذي يسميه العلماء الجاهل المركب، الجاهل المركب. لماذا؟ لأن الجاهل البسيط هو الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري، لو قيل له متى كانت غزوة بدر يقول لا أدري، هذا جاهل بسيط. أما واحد آخر قيل له متى كانت غزوة بدر قال السنة الفاتت، فده جاهل مركب. وما أكثر هؤلاء. لذلك الجاحظ يقول دخلت واسط من بلاد الشام فبكرت إلى الجامع يوم الجمعة، قال فوجدت شيخا ذا لحية كبيرة يقول لآخر إلزم السنة لتدخل الجنة، فقال له الآخر ما السنة؟ قال حب أبي بكر للفاروق وعمر بن عفان وعثمان الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان. فقلت له من معاوية بن أبي شيبان؟ قال رجل صالح من حملة العرش وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته عائشة. فقلت له والله ما أدري من أيهما أعجب، أم من علمك بالأنساب أم من علمك بالتاريخ؟ قال له خذ العلم من أهله. هذا جاهل مركب. ويقول وحكي عن بعضهم قال مررت بناس يضربون رجلا، اجتمعوا على رجل يضربونه، فقلت لأحدهم ما ذنب هذا؟ قال يسب أهل الكهف. فقلت ومن أهل الكهف؟ قال لي أولست مؤمنا؟ قلت بلى ولكني أحب أن أتعلم. فقال لي أبو بكر وعمر ومعاوية، هؤلاء هم أهل الكهف. وقيل لأحدهم أبو بكر أفضل أم عمر؟ قال بل عمر. قيل له لما؟ قال لأن أبا بكر لما مات حضر عمر جنازته، فلما مات عمر لم يحضر أبو بكر جنازته. يعني هؤلاء والله أيها الإخوان لو سمعت بعض هؤلاء الذين ينكرون السنة ليسوا خيرا من هؤلاء، جهل مركب، والواحد منهم يستر جهله بأن يأتي ببعض يعني المصطلحات وبعض الكلمات الأعجمية وما إلى ذلك. فهذا سبب ثالث. السبب الرابع أيها الإخوان انخداعهم بأساتذتهم من المستشرقين الذين تظاهروا بمظهر المنهج العلمي، لأنهم ناس أصحاب منهج علمي تحليلي، وهم في واقع الأمر كذابون. وقد أثبت كذبهم عالم من علماء الإسلام الكبار حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، وهو الشيخ الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله، وهو من علماء الشام الكبار وأصله من حمص. هذا الرجل أثبت كذب هؤلاء المستشرقين وتعمدهم الدجل والتلبيس على الناس. أيها الإخوة الكرام، هذه أسباب أربعة قد تجتمع في الواحد وقد يجتمع بعضها: أنهم محبون للشهرة والظهور، أنهم جاهلون بالتراث، أنهم منخدعون بأولئك المستشرقين. ثم السبب الرابع ما هو؟ ها؟ أنهم يتسترون بإنكار السنة من أجل أن يأتوا على الدين من أصله. ألا فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن المكذب بالسنة مكذب بالقرآن، استدلالا بهذه الآية التي فسرت بالأمس وأعيدت الليلة. الله جل جلاله قال مبينا مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي هذه السورة نفسها بيّن ربنا جل جلاله أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما اختلفوا فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قاتلهم الله، جعلوه أشبه بالمراسلة أو الساعي الذي يعطى مظروفا مغلقا ويقال له اذهب به إلى فلان. كأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إلينا القرآن وانتهى عند هذا الحد. لا، الله جل جلاله أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجعل طاعة النبي من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأمرنا جل جلاله بأن نأخذ كل ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ الجد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا جل جلاله أمرنا بالنزول على حكمه والرضا به والتسليم له: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأخبر أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد طاعة الله جل جلاله سبب للرحمة والفرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وجعل من علامات المنافقين الإعراض عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون معرضون يعرضون عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون.
قل أيها الإخوة الكرام بأن نصوص القرآن ناطقة بوجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره واتباعه والنزول على أمره والرضا بحكمه والتسليم له صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل حتى القرآن الكريم يأمر بعدم الانصراف عنه دون استئذانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والقرآن الكريم يزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن الكريم يجعل علامة المنافقين بأنهم يتكبرون عن الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والقرآن الكريم يأمرنا بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه كلها نصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك أيها الإخوة الكرام لو أردنا أن نقتدي بالصحابة عليهم من الله الرضوان فلنسأل سؤالا، كيف كانوا يتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يتلقونها؟ كانوا رضوان الله عليهم أولا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون على أن يصلوا بصلاته وأن يأتموا به في الحج وأن يقتربوا منه في مجلسه، يحرصون على مناجاته من أجل أن يتعلموا منه صلوات ربي وسلامه عليه. من وسائلهم في تلقي السنة المناوبة، المناوبة لأنهم رضوان الله عليهم كانت لهم أرزاق يسعون عليها، المزارع والتاجر والقصاب الجزار والحداد، يعني كانوا بشرا كسائر الناس. الحديث رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني معاوية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بما استجد من الوحي وغيره وإذا نزلت صنعت مثل ذلك. يعني عمر والأنصاري رضوان الله عليهما يشتركان في عمل، وهذا العمل يحتاج إلى ملازمة، فكان واحد يجلس في العمل والآخر يذهب يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كل واحد منهما يأتي صاحبه بما استجد من الوحي وغيره. وكذلك كانوا يتلقون السنة بالسفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه بأن امرأة قالت له قد أرضعتكما، يعني أنت وزوجتك أنا أرضعتكما، يعني هذه أختك من الرضاعة، قال فركبت من مكة
حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله زعمت امرأة كذا وكذا، فقال كيف وقد قيل، يعني أمره بأن يفارق هذه الزوجة. فمن حرصهم رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يحكم به، ربما يسافر أحدهم السفر الطويل، يعني الآن بين مكة والمدينة 416 كيلو بالسيارة، ربما تستغرق 4 ساعات أو 5 ساعات، وفي ذلك الزمان كان الارتحال بالدواب، يعني انظر كم تكلف ذلك الصحابي من مال ومن جهد حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على معرفة السنة بسؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي يستحون من السؤال عنه كانوا يسألون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا صحابي كلف امرأته بأن تسأل أم سلمة عن القبلة للصائم، عن القبلة للصائم، فأم سلمة أخبرت تلك المرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فلما رجعت المرأة وأخبرت زوجها فقال لها زوجها يحل الله لرسوله ما يشاء، يا رسول صلى الله عليه وسلم يقبل أما أنا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك المقالة غضب وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني ما أفعل شيئا أترخص فيه صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا معظمين للسنة، معظمين للسنة، ولذلك كانوا يعملون بها دون سؤال عن الأسباب. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذوا خواتيم من ذهب، فلما نبذه وقال والله لا ألبسه أبدا، نبذ الناس خواتيمهم، يعني ما قالوا يا رسول الله لما قد كنت تلبسه، لما نبذته، لا، اقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. لما كان يصلي بالناس فخلع نعليه وجعلهما عن شماله، خلع الصحابة نعالهم وهم في الصلاة، فلما سألهم لما خلعتم نعالكم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما نجاسة. لما كان يصلي بهم في مسجد بني معاوية صلاة الظهر وهو مستقبل بيت المقدس، وبيت المقدس شمال المدينة، فأنزل الله عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستدار ناحية الجنوب فاستداروا من ورائه، ما تلكأوا ولا ترددوا، هذا من تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب فيما لو حصل نوع من التأخر منهم، مثل ما كان يوم الحديبية لما أمرهم بأن ينحروا وأن يحلقوا فتلكأوا، غضب عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة فأخبرها، قالت يا رسول الله أخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا ولكن أدعو بالحلاق. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام خرج ودعا بالحلاق، لما بدأ يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه تتابع الصحابة يحلق بعضهم لبعض رضوان الله عليهم. يا أيها الإخوة الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن يمكن أن تكون ستة أنواع. النوع الأول السنة المؤكدة، السنة المؤكدة، يعني التي تؤكد معنى جاء في القرآن، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، هذا مؤكد لقول ربنا جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مؤكد للآيات التي جاءت ناهية عن الظلم، فهذه السنة المؤكدة. طيب النوع الثاني أيها الإخوان، السنة المفصلة، المفصلة التي تفصل ما أجمل في القرآن، بمعنى أن القرآن الكريم قال وأقيموا الصلاة، لكنه ما بين لنا أعداد ركعاتها ولا كيفياتها، أيها تكون سرا وأيها تكون جهرا، من الذي فصل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال وآتوا الزكاة، ما هي الأموال التي نزكيها يا ربنا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربعة: النقود، الذهب والفضة، ثم النوع الثاني الزروع والثمار، ثم النوع الثالث بهيمة الأنعام، ثم النوع الرابع عروض التجارة، هذه التي حصل عليها الإجماع في الجملة. فهنا سنة مفصلة. والنوع الثالث أيها الإخوان، السنة الموضحة أو الموضحة التي توضح ما أشكل من القرآن، كقول ربنا جل جلاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واحد من الصحابة أخذ عقالا أسود وعقالا أبيض وطفق ينظر إليهما ويأكل وما تبين له، فجاء فقال يا رسول الله ما تبين لي. عدي بن حاتم رضي الله عنه فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال له إنك لعريض القفا، يعني أنت ما فهمت، إنما أراد الله بياض الفجر من سواد الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ما أشكل على الصحابة فهمه، واضح؟ طيب النوع الذي بعده السنة المخصصة، المخصصة ده النوع الكم؟ الرابع. السنة المخصصة التي تخصص عام القرآن، قال ربنا جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة شقت عليهم هذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الظلم هنا ظلم مخصوص لأنه الشرك. كذلك القرآن قال حرمت عليكم الميتة والدم، النبي صلى الله عليه وسلم خصص قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، فهنا سنة مخصصة. طيب النوع الخامس أيها الإخوان، السنة المقيدة، المقيدة التي تقيد مطلق القرآن، فإن ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما اليد أيها الإخوة من رؤوس الأصابع إلى نهاية العضد ها هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد الكف. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلو كان نأخذ الآية على ظاهرها في التيمم كنا سنمسح اليد يعني كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم فإنه ضرب على الأرض فمسح بكفيه ووجهه عليه الصلاة والسلام. طيب السنة النوع السادس أيها الإخوان هي السنة المنشئة أو السنة المستقلة التي تنشئ حكما ليس في القرآن، غير موجود في القرآن. مثاله لأن الله جل جلاله لما بيّن لنا المحرمات من النساء بيّن أنهن من النسب سبع ومن المصاهرة أربع، قال وأحل لكم ما وراء ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف محرمات أخرى، فبيّن أنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثلا. الله جل جلاله لما بيّن المحرمات من الطعام رسول صلى الله عليه وسلم أضاف بأنه لا يحل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير ولا يحل الحمار، الحمار الأهلي، هذه نسميها سنة منشئة أو سنة مستقلة. والله جل جلاله بيّن في القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وأن يحرم، فقال جل من قائل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. طيب أيها الإخوة الكرام، هناك شبهات يطرحونها، وهذه الشبهات تحتاج إلى بيان، كقولهم بأن السنة ما دونت إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، وكقولهم بأن كان هناك نهي عن الكتابة أن يكتب شيء سوى القرآن، فكيف كتبت هذه السنة؟ ثم بعد ذلك يطعنون في رواة هذه الأحاديث، ويطعنون كذلك في الأئمة الذين جمعوها، إلى غير ذلك من الشبهات التي يأتي الجواب عنها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.